أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس السابع: أسلوب البحث الفلسفي، تقييم الأسلوب التعقلي. إن المسائل الفلسفية لا بد من دراستها بالأسلوب العقلي والتعقلي، ولا دخل للأسلوب التجريبي في دراسة المسائل الفلسفية، خلافا لما ذهب إليه الوضعيون من أن هذه الميزة سبب لقلة قيمة الأفكار الفلسفية، وظنوا أن الأسلوب التجريبي هو الأسلوب العلمي الوحيد للكشف عن المعلومات والوصول إلى اليقين، وأما الأسلوب العقلي فقد ظنوا أنه لا يوصل إلى أي نتيجة قطعية. ومن هنا لا بد من إلقاء الضوء على الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريبي لكي يتضح خطأ المدرسة الوضعية الحديثة ومدى سطحيتها، ولا بد من بيان الفارق بين الأسلوب العقلي والأسلوب التجريبي. وقبل بيان الأسلوب العقلي نتطرق إلى طرق الاستنباط الثلاثة: التمثيل والاستقراء والقياس. إذا أردنا أن نكتشف مجهولا من المجهولات اعتمادا على شيء معلوم مسبقا، فهنا توجد ثلاث صور. الصورة الأولى التمثيل، وهي الانتقال من الجزئي إلى الجزئي. الصورة الثانية الاستقراء، وهي الانتقال من الجزئي إلى الكلي. الصورة الثالثة القياس، وهي الانتقال من الكلي إلى الجزئي. أما الصورة الأولى وهي التمثيل، ومثاله أن تقول هكذا: الخمر حرام لأنه مسكر، والنبيذ مسكر، إذن النبيذ حرام أيضا. فالتمثيل عبارة عن وجود جزئيين وموضوعين متشابهين كالخمر والنبيذ، وهما يتشابهان في الإسكار، وحكم أحدهما معلوم وهو الخام، والآخر مجهول وهو النبيذ، فيثبت الحكم وهو الحرمة للنبيذ الذي كان مجهولا حكمه، ونسري حكم الجزئي المعلوم وهو الخمر إلى الجزئي المجهول وهو النبيذ استنادا إلى التشابه. يطلق على هذا الاستدلال في المنطق عنوان التمثيل، وفي الفقه الإسلامي عنوان القياس. وقد وردت عندنا قرابة 500 رواية تردع عن العمل بالقياس، وأن السنة إذا قيست محق الدين. والقياس الشرعي الذي هو التمثيل المنطقي لا يفيد اليقين وليست له قيمة علمية. لماذا؟ لأن مجرد التشابه بين جزئيين وموضوعين لا يوجب اليقين باشتراكهما في الحكم. فمثلا تقول: لحم الخنزير حرام لأن فيه دودة شريطية، ولحم البقر فيه دودة شريطية، إذن لحم البقر حرام، ومن الواضح أن لحم البقر حلال. وهكذا تقول الخمر نجس لأنه يزيل العقل، والمخدرات، لا تقول والمخدرات، المخدرات النساء العفيفات، والمخدرات والحشيش مزيل للعقل، فهو إذن نجس. والحال أن الفقهاء لا يلتزمون بنجاسة الحشيش والمخدرات، إذن مجرد التشابه بين موضوعين كمشابهة المخدرات للخمر في إزالة العقل لا يوجب تسرية جميع الأحكام كالنجاسة والحرمة وغير ذلك. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى التمثيل، واتضح أن التمثيل المنطقي والذي هو القياس الشرعي ليس بشرعي في الفقه الإمامي، وإن كان شرعيا في فقه أبي حنيفة. الصورة الثانية الانتقال من جزئي من الجزئي إلى الكلي، أي الاستقراء. تقول هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، وهذه الحديدة تتمدد بالحرارة، وهذه الحديدة تتمدد بالحرارة، تصل إلى درجة تقول كل الحديد يتمدد بالحرارة. هذا الماء غلى عند درجة 100 سنتيغريت، وهذا غلى عند 100 سنتيغريت، تجرب على 1,000,000 حصة من الماء تصل إلى النتيجة الكبرى، كل الماء يتمدد بالحرارة. والاستقراء على قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام هو تتبع جميع الجزئيات، كما لو كان عندنا 50 طالبا من البحرين فقط وقلت جميعهم عدول، جميع طلاب البحرين عدول، هذا استقراء تام، استقرأت الطلبة 50. ولكن أغلب الاستقراءات استقراءات ناقصة، فإن لك أن تحصي وتجرب كل الماء في الدنيا وكل الحديد في الدنيا. طبعا يقولون الاستقراء الذي هو حجة هو الاستقراء التام، تتبع جميع الجزئيات الذي يؤدي إلى نتيجة كلية، هذا حجة. وأما الاستقراء الناقص فليس بحجتين، ولكن ذهب الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء وكتابه الآخر دروس في علم الأصول في مبحث التواتر الحلقة الثالثة إلى أن الاستقراء الناقص إذا بلغت درجة احتمال المخالفة إلى نسبة ضئيلة جدا 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 لا يعتني بها العقل ولا يعتد بها العقلاء، يعني صارت درجة قريبة من الصفر، فهو حجة. يعني لو افترضنا الآن عندنا 1,000,000 حالة واستقرأنا 999,999 ووجدنا أن هذه كل هذه الحالات موافقة للنتيجة، بقت حالة واحدة لا يعتني بها العقلاء، لا يعتد بها، إذن النتيجة النهائية الاستقراء التام حجة، والاستقراء الناقص يقولون ليس بحجة في المنطق، إلا أن السيد الشهيد يقول بعض الاستقراء الناقص حجة إذا كان احتمال المخالفة ضئيل جدا لا يعتني به العقل ولا يعتد به العقلاء. الصورة الثالثة السير من الكلي إلى الجزئي، عندنا كليات كل الماء يتمدد بدرجة 100 يتبخر درجة 100، كل الحديد يتمدد بالحرارة، وعندنا صغرى هذا حديد وكل المعدن الحديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، النتيجة هذا يتمدد بالحرارة. العالم متغير، هذه صغرى والكبرى، وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. إذن الصورة الثالثة وهي القياس المنطقي عبارة عن السير من كلي إلى جزئي، أي يثبت لدينا في البدء محمول لموضوع كلي. ما هو المحمول؟ كل معدن يتمدد بالحرارة، المحمول يتمدد بالحرارة، والموضوع الكلي كل معدنين، هذا موضوع كلي، كل المعادن المحمول ماله تتمدد بالحرارة. وعلى أساس ذلك يعرف حكم الجزئيات، الحديد معدن، المعدن الألمنيوم معدن، النحاس معدن، فصير النتيجة النحاس يتمدد بالحرارة. ومن الواضح أن القياس يفيد القطع واليقين بشرطين. الشرط الأول صحة شكل القياس، القياس له شكل مؤلف من صغرى وكبرى، فإذا كان شكل القياس صحيحا. وثانيا الشرط الثاني أن تكون المقدمات يقينية، صار هذا القياس برهانا. متى يصير القياس برهاني؟ إذا كلتا المقدمتين يقينية، يعني العالم متغير يقينية، وكل متغير حادث هذه يقينية، تصير النتيجة العالم حادث. إذن لكي يفيد القياس البرهان واليقين والقاطع لابد من توفر شرطين، الأول صحة شكل القياس صوريا، ومن هنا سمي المنطق الأورسطي المنطق الصوري، لأنه يركز على صورة وشكل القياس. وثانيا أن تكون المقدمات يقينية، أما إذا المقدمات ظنية أو وهمية صارت النتيجة وهمية، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. وهناك إشكال يرد على القياس، وهو إنه مع العلم بثبوت المحمول للكلي يحصل العلم بثبوت النتيجة لجميع أفراد الكلي. الآن إذا علم كل معدن يتمدد بالحرارة، علمت أن كل الحديد يتمدد بالحرارة، وكل النحاس يتمدد بالحرارة، وكل الألمنيوم يتمدد بالحرارة، فإذا ثبتت النتيجة للكل وعلمت أن وعلمت أن كل معدن يتمدد بالحرارة، علمت بالنتيجة القياس أن الحديد يتمدد بالحرارة، فلا حاجة إلى إيراد الصغرى، تكفي المقدمة الكبرى. والجواب هذا الإشكال صحيح من حيث أن الكبرى تستبطن النتيجة، ولكن هي تستبطن النتيجة إجمالا لا تفصيلا، فهي لا تصرح بأن الحديد يتمدد بالحرارة، والنحاس يتمدد بالحرارة، والألمنيوم يتمدد بالحرارة، هي تشير إليها إجمالا، تقول كل المعادن تتمدد بالحرارة. إذن الفارق بين كبرى القياس والنتيجة أن النتيجة هي فيها تفصيل وتصريح، بينما الكبرى الكلية فيها تلويح، فيها إشارة إجمالية. إذن نحن بحاجة إلى إيراد كلتا المقدمتين، الصغرى الحديد معدن، والكبرى وكل معدن يتمدد بالحرارة، لكي نحصل على النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. ومن الواضح من خلال هذه السمار الثلاث أن النتيجة هي أن القياس المنطقي البرهاني يفيد القطع واليقين، وكذلك الاستقراء التام يفيد القاطع واليقين دون الاستقراء الناقص والتمثيل المنطقي الذي هو قياس شرعي وليس بحجة. الآن نشير إلى مطلب مهم. إلى هنا كل هذا أخذناه في المنطق، موجود في خلاصة المنطق للشيخ الفضلي ومنطق المضفر. الآن نأتي إلى مطلب مهم انتصارا للمنطق الأورسطي. نقول كل هذه الصور الثلاث تستبطن القياس المنطقي، يعني التمثيل يستبطن القياس المنطقي، الاستقراء يستبطن القياس المنطقي، والقياس هو قياس منطقي أيضا، بل إن القضايا التجريبية تحتاج إلى القياس المنطقي، بل إن الرياضيات تحتاج إلى القياس المنطقي. ولنبدأ ببيان الصور التي تحتاج إلى القياس المنطقي. الصورة الأولى، المسائل الرياضية وحلولها. فإذا راجعنا الرياضيات ودرسنا حل المعادلات من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة بطريقة التحليل أو بطريقة القانون، فإننا سنلاحظ أن الأسلوب الرياضي في الرياضيات أسلوب قياسي. ولو لم يكن أسلوب القياس مفيدا لما أمكن حل المسائل الرياضية المعقدة، بل لا يمكن حل أي مسألة رياضية ما لم يكن القياس صحيحا. إذن هذه الفائدة الأولى أو الصورة الأولى لفوائد القياس. فائدة الثانية، التمثيل المنطقي أيضا يستبطن قياسا، لكن هذا القياس غير برهاني. غير برهاني يعني ماذا؟ يعني المضمون، مضمون المقدمات غير يقيني. واضح ولا؟ يعني الشكل صحيح، شكل القياس صحيح، لكن بعض مواد القياس باطلة عاطلة. لاحظ معي كيف الشكل الصحيح إلى التمثيل. هكذا تقول، تقول هذا الحكم ثابت لأحد المتشابهين، وكل حكم ثابت لأحد المتشابهين فهو ثابت للآخر. الصغرى صحيحة. لاحظ معي، تقول هذا، هكذا تقول كل حكمين ثابت لأحد المتشابهين فهو ثابت للآخر. هذا الكبرى غير مسلمة. من قال أن كل حكم ثابت لأحد المتشابهين ينتج أنه للمتشابه الآخر؟ بعد القياس على حساب الاحتمالات بحاجة إلى القياس، إذ أن القياس إن إذ أن إذ أن الاستقراء يولد كبرى كلية. هذا الحديد يتمدد بالحرارة، وهذا يتمدد بالحرارة، وهذا يتمدد بالحرارة، فينتج كبرى كلية. كل الحديد يتمدد بالحرارة. لكي ننتج كل الحديد يتمدد بالحرارة نحتاج توسيط كبرى كلية. كل المعادن تتمدد بالحرارة. فصار الاستقراء المنطقي هذا حديد تمدد، هذا حديد تمدد، هذا حديد تمدد بالحرارة، يحتاج إلى كبرى كلية. كل المعادن تتمدد بالحرارة. طبعا السيد الشهيد يقول بالعكس. السيد الشهيد يقول الاستقراء هو الذي يزود القياس بالكليات. أنت هذا كل معدن يتمدد بالحرارة من وين حصلتها؟ من هذا المعدن تمدد بالحرارة، وهذا المعدن تمدد، وهذا المعدن. وهذا كلامه صحيح. كلام السيد الشهيد صحيح في أين؟ في القضايا النظرية، ولكن في القضايا البديهية الأولية لا نحتاج إلى الاستقراء لكي تثبت. والمنطق الأورسط البرهاني قائم على ماذا؟ قائم على القضايا الأولية. بعد يا أخي الآن كم صورة ذكرنا؟ قلنا الرياضيات، المسائل الرياضية تستبطن القياس. ثانيا الاستقراء يستبطن القياس. ثالثا التمثيل يستبطن القياس. رابعا القضايا التجريبية تستبطن القياس، لأن القضايا التجريبية لا تستطيع أن تظهر في قاعدة كلية إلا لا تستطيع أن تظهر في قضايا كلية إلا إذا شكلنا منها قياسا من الأقيسة. هذا تمام الكلام في بيان أن الصور المختلفة تستبطن القياس. كما يقول أحد أساتذتنا، يقول أنت إذا تذهب إلى سوق جزر خان تسمع أقيسة ما شاء الله، مثل ماذا؟ يقول برتقال بام برتقال بام برتقال بام، يعني وكل البرتقال البمي جيدون، ويأتي بالصغرى. يقول هذا سمك صافي سترة سمك صافي سترة، يعني وكل السمك الصافي الستراوي ممتازون. فاشتر منه. الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريبي، قلنا من شروط القياس المفيد لليقين أولا أن تكون مقدماته يقينية، وثانيا أن يكون شكل القياس صحيحا. ولكي تكون المقدمات يقينية لابد إما أن تكون بديهية أولية أو منتهية إلى البديهيات. من هنا قسم المناطق البديهيات إلى قسمين، بديهيات أولية يعني أول ما يذعن به العقل، مثل الواحد نصف الاثنين القضية بديهية. وهناك القسم الثاني البديهيات الثانوية، ويعدون المجربات من البديهيات الثانوية. ومن هنا يتضح الفارق الكبير بين القضايا الفلسفية والقضايا التجريبية. القضايا الفلسفية تعتمد على البديهيات الأولية، والقضايا التجريمية تعتمد على القضايا البديهية الثانوية التي هي عبارة عن المجربات، وقد بحثها الشيخ المظفر في الجزء الثالث من منطقه. فالمجربات هي القضايا التي يتم الحصول عليها من التجربة، ويعدونها من الأقسام البديهية الثانوية. وبالتالي يرى الفلاسفة أن التجربة ليست أسلوبا يقابل الأسلوب الفلسفي، لأن الموضوعين مختلفان. فموضوع القياس المنطقي والفلسفة هو ماذا؟ القضايا الأولية. مادة القياس ومادة الفلسفة القضايا الأولية، ومادة التجربة القضايا الأولية الثانوية وهي المجربات. وبالتالي التجربة لا تناطح الفلسفة، والأسلوب التجريبي لا يقابل الأسلوب التعقلي الفلسفي. نعم يمكن أن تكون هذه القضايا التجريبية تشكل مادة قياس آخر غير القياس المبني على مواد أولية، وبالتالي صارت التجربة ليست مرادفة للاستقراء. التجربة مبنية على قضايا أولية ثانوية وهي المجربات، بخلاف الاستقراء الذي هو عبارة عن تتبع الجزئيات للحصول على نتيجة. كما أن جعل الأسلوب التجريبي في مقابل الأسلوب التعقلي هذا مبني على شيء، وهو أن الأسلوب التعقلي يختص بخصوص القضايا البديهية الأولية، يعني مقدمات عقلية محضة، في مقابل الأسلوب التجريمي الذي يعتمد على قضايا أولية ثانوية. وبالتالي اتضح المائز الأساسي بين الفلسفة الأولى والميتافيزيقيا، وهو أن مادتها القضايا الأولية بخلاف التجربيات التي مادتها القضايا الأولية الثانوية. إذن ليس الفرق بين الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريمي في أن الأسلوب التعقلي يتبع القياس والأسلوب التجريمي يتبع الاستقراء، وإنما الفارق الأساسي في مادة كل منهما، إذ أن الفلسفة مادتها القضايا الأولية البديهية البديهيات الأولية، بينما الأسلوب التجريبي مادته القضايا الأولية الثانوية. خلاصة ما ذكرنا في نقاط: أولا، إن التجربة والاستقراء ليسا مترادفين. ثانيا، إن الأسلوب التجريبي ليس مقابلا للأسلوب القياسي. ثالثا، إن كل من الاستقراء والتجربة ليسا غنيين عن القياس. رابعا، إن الأسلوب التعقلي والتجريبي يشتركان في استخدام القياس ويفترقان في اعتماد الأسلوب التعقلي على البديهيات الأولية واعتماد الأسلوب التجريبي على البديهيات الثانوية. المبحث الأخير: مجال الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريبي. حينما انقشعت القرون الوسطى وعصور الظلام في أوروبا، قالوا جاء عصر النهضة وعصر العلم الحسي والتجريبي، ولا توجد نتيجة يقينية إلا بالحس والتجربة، فالعلم هو ما نتج من معطيات الحس والتجربة وما عداه ليس بعلمين. فالفلسفة الأولى ليست بعلم، والميتافيزيقيا ليس بعلمين، لأن العلم منحصر بمعطيات الحس والتجربة. والجواب: ليس الحد الفاصل بين الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريبي أمر اعتباري، بل أمر حقيقي يرجع إلى طبيعة موضوع ومادة الفلسفة والتجربة. فالمفاهيم المستعملة في هذه العلوم موضوعها ومحمولها مختلف. فموضوع القضايا التجريبية المحسوسات، الأمور الطبيعية المحسوسة، وموضوع القضايا الفلسفية المعقولات. إذن ليس من الصحيح أن تقول نحن اليوم نعيش عصر العلم الحسي وقد ولى زمن الأسلوب الفلسفي. نحن بحاجة إلى كلا الأمرين، لذلك نجد هذا منذ القدم. نجد أن أرسطو الذي بحث الفلسفة والمعقولات وكتب في الإلهيات بالمعنى الأعام وبحث الموجود بما هو موجود، نجده أيضا بمساعدة الإسكندر المقدوني قد أعد حديقة كبيرة لتنمية ألوان النباتات وتربية أنواع الحيوانات، وكان يشرف بنفسه على مشاهدة تجربة خواصها وحالاتها. فهو استعمل الأسلوب التجريبي لأن طبيعة دراسة نمو النباتات والحيوانات يحتاج إلى الأسلوب التجريبي، وطبيعة دراسة القضايا المجردة عن المادة والقضايا العقلية المحضة تحتاج إلى الأسلوب التعقلي. ومن هنا نشير إلى شيء مهم جدا، وهو أن قضايا الفلسفة الأولى مكونة من المعقولات الثانية الفلسفية، وهي من المفاهيم التي تحصل عن طريق التحليل العقلي، ولهذا لا يمكن إثبات أو نفي ارتباطها إلا بواسطة العقل والاعتماد على الأسلوب التعقلي. سؤال: لماذا حصل تقدم في أوروبا؟ فلعل قائل يقول إن أوروبا قد تقدمت لأنها اعتمدت الأسلوب العلمي الحسي وهجرت الأسلوب الفلسفي التعقلي. والجواب: سر التقدم هو في اكتشاف الوسائل العلمية الحديثة وشدة الاهتمام بالعلم التجريبي، وليس سر التقدم هو إهمال القضايا الفلسفية. فأوروبا الحديثة حينما ركزت جهدها على الجانب المادي والجانب الطبيعي تقدمت ماديا، لكنها تأخرت فكريا وروحيا لإهمالها للقضايا الفلسفية والمعنوية. هذا تمام الكلام في الدرس السابع. الدرس الثامن: العلاقة بين الفلسفة والعلوم. يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.